بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من مناقب وفضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. وسوف يكون كلامنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحد العشرة المبشرين بالجنة، الصحابي الجليل الذي توفي نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى. عبد الرحمن بن عوف اسمه، بارك الله فيكم، عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف القرشي الزهري عليه رضوان الله تعالى، ويلتقي من جهة أبيه ومن جهة أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب بن مرة. كان اسمه قبل أن يسلم كان اسمه عبد عمرو، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى عبد الرحمن، وهذا بارك الله فيكم أمر كان يراعيه نبينا صلى الله عليه وسلم، يغير أي اسم قبيح أو أي اسم يترتب فيه معنى غير جيد يغيره نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقد غير كما مر معنا الآن اسم عبد الرحمن بن عوف من عبد عمرو إلى عبد الرحمن، وغير أيضا أسماء بعض الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى، فبعض الصحابيات كان اسمها عاصية غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميلة، وبعض الصحابيات كان اسمها جثامة فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسانة، وهذا أمر كان يعتني به نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا تنبيه لنا بارك الله فيكم إلى أننا لا بد أن ننتقي الأسماء الحسنة الطيبة عندما نسمي أبناءنا، نراعي أولا أن لا يكون في هذا الاسم إغضاب لله سبحانه وتعالى. فأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأيضا بارك الله فيكم لا بد أن نراعي جانبا آخر، ألا يعير المولود بهذا الاسم إذا كبر في المستقبل، فإن الاسم أحيانا قد لا يكون فيه محظور شرعي، ولكن هذا الاسم لا يناسب هذه البيئة أو لا يناسب هذا المجتمع، فلا بد أن نراعي هذه الجوانب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي جيدا مثل هذه الأمور. عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى يكنى بأبي محمد، وأيضا بارك الله فيكم هو من الصحابة الأوائل الذين دخلوا في الإسلام على يد أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، وهو من أقارب سعد بن أبي وقاص، فسعد بن أبي وقاص قرشي زهري، وعبد الرحمن بن عوف قرشي زهري. وأيضا بارك الله فيكم عبد الرحمن بن عوف ممن هاجر الهجرتين، فهاجر إلى الحبشة وهاجر أيضا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر عليه رضوان الله تعالى إلى المدينة كان في مكة يملك شيئا من المال، ولكنه لما هاجر إلى المدينة النبوية ما كان يملك شيئا من المال، قدم المدينة وليس معه أي شيء من المال، فقال له بعض الصحابة الكرام من سكان المدينة من الأنصار: يا عبد الرحمن، إن عندي مال وإن عندي أهل، دعني أقاسمك وأعطيك شطر من مالي وأتنازل وأنزل لك عن بعض أهلي. يطلق الرجل زوجته حتى يتزوجها عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى، ولكن انظروا إلى أخلاق الكرام، ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، أخبرني وأرشدني أين طريق السوق. فذهب إلى السوق وابتاع واشترى ببعض الأمور شيئا من سمن وشيئا من أقط. بعد أيام لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عبد الرحمن أثر الزفاف وأثر العرس، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن، أي ما الذي جرى، ما الذي وقع؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمهرتها؟ قال: على وزن نواة من ذهب. نواة التمر وزنها ذهب، هذا كان مهر هذه المرأة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال: أولم ولو بشاه. انظروا بارك الله فيكم إلى فضيلة العمل، عبد الرحمن بن عوف ما جاء إلى المدينة النبوية وما كان عنده شيء من المال، كان يستطيع أن يقول لبعض الصحابة الكرام أعطني شيئا من المال، ولكنه كانت عنده عزة نفس ما قبل بمثل هذه الأمور، وإنما ذهب مباشرة إلى السوق وتعامل بالتعاملات المالية الطيبة وربح واستفاد فائدة كبيرة وفائدة عظيمة. وهكذا المسلم بارك الله فيكم لا يكون أبدا من أهل البطالة والكسل، وإنما يكون من أهل عزة النفس الذين لا يمدون أيديهم إلى الناس. وهنا لا بد أن أذكر وأن أذكر نقطة ومسألة مهمة جدا، من أخطر الطبائع التي يبتلى بها بعض الناس أنهم يدعون الفقر والمسكنة. أتعلمون بأن هذا الأمر يؤدي ببعض الناس أنه يسأل الزكاة ويطلب الزكاة وهو ليس بفقير وهو ليس بمحتاج من الناحية الشرعية إلى مسائل الزكاة؟ فلا بد أن يترفع الإنسان عن مثل هذه الأمور وتكون له عزة في النفس، ويعلم بارك الله فيكم بأن الإنسان لو توكل على الله وسعى في طلب الرزق فإن الله عز وجل سيرزقه رزقا عظيما. لو نظر الآن في سير أغلب الأغنياء وجدنا بعضهم في أول أمره كان يعمل في مهنة من أبسط المهن وفي وظيفة من أقل الوظائف في نظر الناس، ولكن بالصبر والتحمل والكد والتعب يربح هذا الإنسان ويوفقه الله سبحانه وتعالى. أتعلمون ماذا يقول عبد الرحمن بن عوف؟ يقول عليه رضوان الله تعالى: ولقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا أو فضة. كان مباركا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وموفقا ومسددا من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهذا أمر يحتاج إليه كل تاجر. فإن الإنسان قد يكون ذكيا عبقريا مبدعا في مسائل التجارة، ولكن لا بد أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه وأن يحفظه وأن يصرف عنه السوء والشر، ويحرص أيضا على المأكل الحلال، فعند ذلك يجمع بين الأسباب الدنيوية وبين الأسباب الشرعية، وبهذا يكون موفقا مسددا إن شاء الله تعالى. على كثرة غنى عبد الرحمن بن عوف والمال العظيم الذي كان عنده، ما كان ممن يقول الله عز وجل عنهم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بل كان عليه رضوان الله تعالى يحاسب نفسه محاسبة عظيمة. وضع له مرة شيء من الطعام، فتذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض الصحابة الكرام الذين توفاهم الله عز وجل وقتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقال: قتل عبد الرحمن بن عوف، يقول: قتل مصعب بن عمير في غزوة أحد، وكان خيرا مني، ما وجدنا ما نكفن به مصعب إلا بردة صغيرة، كنا إذا غطينا بها أعلى جسده انكشف الجزء السفلي، وإذا غطينا الجزء السفلي انكشف الجزء العلوي من جسده، حتى دفناه وغطينا باقي جسده بشيء من نبات الأرض. وقال: قتل حمزة في سبيل الله وكان خيرا مني، أخشى أن نكون، هكذا يقول عبد الرحمن بن عوف، ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ثم بكى بكاء شديدا عليه رضوان الله تعالى ورفض أن يأكل شيئا من الطعام. نجد بعض الناس من الأفاضل كلما ازداد مالا كلما ازداد تواضعا لله عز وجل وتواضعا لخلق الله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد محاسبة لنفسه فهو يخشى أن يكون هذا المال حجة على الإنسان، وهو يخشى أن يكون هذا المال من استدراج رب العالمين لعبده. فالنعم إخوان الكرام يبتلى بها الإنسان، كما أن الإنسان يبتلى بالرخاء بالشدة يبتلى أيضا بالرخاء. لذلك عبد الرحمن بن عوف ماذا يقول؟ يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالرخاء فأخشى أننا لم نصبر على هذا الابتلاء. وكثير من الناس رعاكم الله عز وجل قد يصبر على الابتلاء بالضراء، ولكن لا يوفق للصبر على الابتلاء بالسراء إلا الخلص والموفق من عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني وأخواتي، كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقعت له نعمة مباغتة مفاجئة يخر لله عز وجل ساجدا. معنى هذا السجود بارك الله فيكم: إلهي وخالقي وربي ومعبودي ومولاي، أنت الذي أنعمت علي وأنت الذي أكرمتني، سأشكرك وحدك، فأنت الذي بيدك مقاليد الأمور، وكل النعم إنما هي محض فضل منك يا ربي ويا إلهي ويا خالقي. هكذا يكون حال الإنسان رعاكم الله عز وجل. ولا تكن أبدا من أهل الطغيان الذين إذا أعطوا شيئا من المال تكبروا على طاعة الله عز وجل. كان يصلي لما كان فقيرا، فلما فتحت له الدنيا أصبح لا يعرف الصلاة والعياذ بالله، حتى أنه لا يصلي صلاة الجمعة. تسأله لما لا تصلي يا فلان؟ يقول أنا مشغول والعمل عبادة. طيب أليست الصلاة عبادة؟ وليست الصلاة يحبها الله عز وجل؟ بل الصلاة من أعظم وأجل القرب والعبادات. فلذلك لا نكن بارك الله فيكم ممن إذا أعطي شيئا من الخير جحد فضل الله عز وجل عليه وتكبر على طاعة الله عز وجل. بل كلما ازداد الإنسان مالا وثراء ونعمة وخيرا وجاها ازداد ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم، عبد الرحمن بن عوف كان من الغني من 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 النوع الذي يسمى بالغني الشاكر. فلذلك هذا نوع بارك الله فيكم عزيز بين التجار، أن يكون الإنسان تاجرا وأن يكون أيضا شاكرا لله سبحانه وتعالى. والإنسان إن كان فقيرا فليكن صابرا، وإن كان غنيا فليكن شاكرا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. والإنسان إذا كان دائما المحاسبة لنفسه استفاد بإذن الله عز وجل، ووجد من نفسه أنه دائما يقوم عيوبها ويوجهها لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن عوف كان غنيا تاجرا، هل كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمسك المال ما يعطيه الفقراء ما يعطيه المساكين؟ حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان بعض أهل السير والتراجم يقولون إن أهل المدينة عيال على عبد الرحمن بن عوف، أي له منة وفضل عليهم. تقولون وكيف هذا؟ كان عبد الرحمن بن عوف ماذا يفعل؟ يقسم بارك الله فيكم ويجعل الأموال بارك الله فيكم إلى أقسام. قسم بارك الله فيكم لأهل المدينة يقرضهم، وقسم بارك الله فيكم يسد حوائجهم، وقسم بارك الله فيكم يصلهم ويعطيهم من دون أن تكون لهم حاجة أو سؤال. من يطيق مثل هذا الأمر؟ هذا الأمر ما يطيقه إلا الصفوة من عباد الله عز وجل، كأمثال هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى. بل من المواقف الغريبة التي تبين أن هذا الرجل كان غنيا ولكن كان رقيق القلب، كان منفقا متصدقا، جعل الدنيا في يده ولم يجعلها في قلبه، أنه باع أرضا له ب40,000 دينار من الذهب، وهذا مبلغ كبير جدا للغاية بارك الله في الجميع. ماذا صنع عبد الرحمن بن عوف؟ قسم جزء من هذا المال لفقراء بني زهرة قبيلته وعشيرته، وقسم في عموم حاجات الناس، وقسم لأمهات المؤمنين. دخلت عائشة رضي الله عنها فوجدت جزء من المال قد وجد عندها، فسألت من أين هذا المال؟ قالوا هذا عبد الرحمن بن عوف أعطاك هذا المال. فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحن عليكن بعدي، أي على أمهات المؤمنين، إلا الصابرون. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. هكذا كانت علاقتهم مع أمهات المؤمنين، يبذلون لهن الأموال. أمهات المؤمنين ما كنا يردن شيئا من المال، وسيأتي معنا أنهن عليهن رضوان الله تعالى كنا إذا أعطينا شيئا من المال ماذا يصنعن به؟ مباشرة لا يبقين جزء من هذا المال، وإنما يتصدقن به التصدق العظيم ويعطينه للفقراء والمساكين والمحتاجين. حاشاهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن من أن يكنزن شيئا من حطام ومتاع الدنيا. أيضا بارك الله فيكم أوصى عبد الرحمن بن عوف ببستان حديقة له بيعت ب400,000 أوصى بها لأمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى. كانوا يعرفون بارك الله فيكم أن المتصدق والمنفق كلما ازداد صدقة وإنفاقا في سبيل الله كلما فتح الله عليه وكلما وسع الله عز وجل عليه. والله نجد في أيامنا هذا، وأعرف بعضهم ممن يكثرون من الصدقة وإعطاء الفقراء والمساكين، سبحان الله العظيم يصب عليهم الخير صبا، أي أنهم لا يفقدون هذه الأموال لأن البركة من الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان مناعا للخير ممسكا لهذا المال باخلا بهذا المال على نفسه وعلى الفقراء والمساكين، هذا المال أمانة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل. قد تكون هذه النعمة موجودة اليوم وغدا قد تذهب هذه النعمة عنك. فلذلك لابد أن ننتبه بارك الله فيكم، فنعطي الفقراء والمحتاجين. عبد الرحمن بن عوف كان يتفقد الفقراء من عشيرته، فلذلك يتفقد الإنسان الفقراء والضعفاء من أقاربه مقتديا بالصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. الغالب إخواني وأخواتي بارك الله فيكم على من ينشغل بالتجارة أنه ينشغل بها انشغالا كبيرا ويكون وقته ضيقا بشكل كبير جدا، ولكن عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى كان حازما مع نفسه مرتبا لوقته ترتيبا كبيرا، فكان عنده الوقت الكافي لعبادة وطاعة الله عز وجل، وعنده الوقت الكافي لسماع العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا جعل جزءا من الوقت للتجارة، وجعل جزءا من الوقت للصدقة على الفقراء والضعفاء والمساكين. ثبت بارك الله فيكم وجاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يصلي بارك الله فيكم قبل صلاة الظهر الركعات الطويلة والركعات الكثيرة، يصليها أي صلاة الضحى، فإذا جاء وقت الظهر خرج إلى الصلاة، لم يمنعه بارك الله فيكم انشغاله من التجارة أن يأتي بهذه السنن وأن يأتي بهذه النوافل التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. حقيقة إخواني وأخواتي، الإنسان إذا ابتلي بالتجارة وابتلي بكثرة المشاغل الموجودة عنده قد يريد أن يصلي ويكثر من النوافل والعبادات، ولكن ذهنه يكون مشغولا جدا. وأما عبد الرحمن بن عوف وهؤلاء الصحابة الكرام كانوا على هذه الطريقة، إذا دخلوا في الصلاة دخلوا في الصلاة، أي كانت صلاتهم صلاة فيها خشوع وذلة وعبودية وافتقار لله عز وجل، يصلي هذه الصلوات الطويلة قبل صلاة الظهر وهذه الركعات الطويلة، فإذا جاء وقت صلاة الظهر خرج إلى صلاة الظهر، يعني هو حرص على النوافل فضلا عن الفرائض. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهكذا نال الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى هذه المنزلة العظيمة العالية الرفيعة بكثرة أعمالهم وصدق اتباعهم ومحبتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. من فضائل وخصائص عبد الرحمن بن عوف، وهذه فضيلة نادرة وعزيزة وقعت لعدد يسير جدا من الصحابة الكرام، الذي أذكر من ذلك أنها وقعت لأبي بكر الصديق ووقعت أيضا لعبد الرحمن بن عوف عليهما رضوان الله تعالى. ما الذي وقع لهما؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفهما، أي من الإمام؟ الإمام أبو بكر الصديق. من المأموم؟ محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وسلم. من الإمام في القصة الثانية أو الموقف الثاني؟ عبد الرحمن بن عوف. من المأموم؟ سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه والله ميزة ومنزلة كبيرة جدا ونعمة أعطاها الله عز وجل وحباها لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تغيب النبي صلى الله عليه وسلم مرة لقضاء حاجته وتأخر عن الصحابة الكرام وكانوا في إحدى الغزوات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون عليهم رضوان الله تعالى وجعلوا إمامهم عبد الرحمن بن عوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم معهم ركعة ثم قضى الركعة الأخرى. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة الصحابة أرادوا أن يعرفوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا من هذا الموقف أنهم تقدموا وسبقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على فعلهم خيرا. قد يقول قائل: لماذا صنع الصحابة في موقف عبد الرحمن بن عوف مثل هذا الأمر؟ خشوا أن يدركهم الوقت، ومعلوم بأن وقت صلاة الفجر خاصة يكون الوقت قليل ويكون الوقت يسير بارك الله فيكم، فخشوا أن يدركهم الوقت فقدموا عبد الرحمن بن عوف حتى يحافظوا على أداء الصلاة في وقتها، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عملهم وفعلهم خيرا. وفي هذا تنبيه لنا بارك الله فيكم إلى أهمية المحافظة على الصلاة، وأيضا في هذا إشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم: أنا رسول الله وأنا أفضل من وطئ هذه الأرض، كيف فعلتم كذا وكيف صنعتم كذا، وإنما كانت علاقته مع الصحابة الكرام مودة وألفة ورحمة، وكان صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا عظيما وهم يحبونه حبا عظيما. وأيضا في هذا ما ذكرنا وأشرنا إليه المنقبة العزيزة العظيمة لهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى، وهذا طبعا دليل على سعة علمه ومكانته عند الصحابة، وأنه من الذين اعتنوا بكلام الله عز وجل، لأن الصحابة لن يقدموا أي واحد كي يأمهم ويصلي بالناس، وإنما سيقدموا صاحب العلم والحفظ القرآن الكريم والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حال عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وقال عمر بن الخطاب معنى الخبر عن عبد الرحمن بن عوف أنه من الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولما قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصى بالأمر وجعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة، ومن هؤلاء الستة عبد الرحمن بن عوف. ولكن ما كان موقفه عاديا عليه رضوان الله تعالى، كان موقفه استثنائيا. ماذا فعل؟ أوكل الأمر له، أي عبد الرحمن بن عوف يحدد من سيكون خليفة المسلمين بعد عمر بن الخطاب. أقرب الناس بعبد الرحمن بن عوف نسبا من هؤلاء الستة، وكان منهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء الستة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أقرب الناس من هؤلاء الستة لعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص. لو كان عبد الرحمن بن عوف سيحابي بعض أقاربه وبعض أرحامه، سيحابي سعدا بن أبي وقاص، ولكنه ما حاب أحد، وراعى مصلحة الأمة، وراعى أن يختار أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر في هذه الأمة، وهو عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى. فلما اختار عثمان، وطبعا ما اختاره هكذا، شاور أهل الحل والعقد وشاور الناس واستشارهم، فأشاروا عليه بأن عثمان هو الجدير بالخلافة والإمارة، فعند ذلك بارك الله فيكم بايع الناس كلهم لعثمان عليه رضوان الله تعالى. فانظروا إلى الأثر الطيب الذي كان على يد عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن هؤلاء بإذن الله عز وجل سائر الصحابة الكرام، ومنهم عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى. وأيضا بارك الله فيكم، هذه المهمة العظيمة الكبيرة من يقوم بها إلا الصفوة من الرجال، أصحاب رباطة الجأش والعلم والحزم، وأيضا بارك الله فيكم الحكمة والحنكة، الذين يعرفون مصلحة الأمة، ويعرفون أيضا بارك الله فيكم طرق الاختيار المناسبة. وهكذا بارك الله فيكم كان لعبد الرحمن بن عوف أعظم الأثر على هذه الأمة، وهذا الأثر باق إلى يومنا هذا عليه رضوان الله تعالى. أيضا بارك الله فيكم من مناقب عبد الرحمن بن عوف أنه كان يشهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده تجارة كبيرة، عنده أموال طائلة وأموال عظيمة. قدمنا بارك الله فيكم أنه باع أرضا له واحدة 40,000 دينار من الذهب، وباع أيضا له أرض وجعلها على أمهات المؤمنين قيمتها 400,000 من المال بارك الله فيكم، وهذه أموال طائلة وأموال عظيمة. ومع هذا كان إذا سمع النفير وسمع الداعي من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى القتال في سبيل الله ما تردد عليه رضوان الله تعالى، وإنما مباشرة يستجيب لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام، ويسمع ويطيع لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإنسان الموفق بارك الله فيكم. قد تكون عند الإنسان أعمال كثيرة، إذا أردت أن توفق بينها أعطي كل ذي حق حقه. لجسدك عليك حقه، لأهلك عليك حقه، لأرحامك لهم عليك حق، للفقراء والمساكين والعمل أيضا له عليك حق. اجمع بين هذه الأمور. وأيضا إخواني وأخواتي، جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن من طلب الإعانة على الخير أعين ولو كانت أعماله كثيرة. لذلك نرى من حال الصحابة الكرام أنهم كانت أعمارهم مباركة، ينجزون في العمر القصير ما لا ينجزه غيرهم لو عاش القرون الطويلة. لماذا؟ لأن البركة في العمر من الله عز وجل. وهذا نرى حتى في أيامنا، بعض الناس يتوفاهم الله عز وجل وهم في عمر 30 أو 40. انظر إلى الأعمال التي قدمها لنفسه وللناس ولأسرته ولمجتمعه ووطنه وبلاده، تجد بأنها أعمال كبيرة وأعمال عظيمة غيره لا يستطيع أن يؤديها ولو عاش السنوات الطويلة. لماذا بارك الله فيكم؟ أعمار بعض الناس مباركة، وأعمار بعض الناس بارك الله فيكم مليئة بالإنجازات ومليئة بالعمل، والله عز وجل يعين العبد. إياك نعبد وإياك نستعين. نجد حتى من بعض النساء وبعض الأخوات عندها أبناء، عندها أمور، عندها التزامات كثيرة، ومع هذا تذهب وتحفظ القرآن الكريم في بعض المساجد، تمضي بعض السنوات وإذا بها قد ختمت حفظ القرآن الكريم كاملا. طيب كيف استطاعت على كل هذه الأعباء وكل هذه الأعمال؟ التوفيق بيد الله عز وجل. لذلك الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وفي عمله، وأن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله، فهذا والله توفيق عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. فهكذا كانت حياة عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى، شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بارك الله فيكم أن غزوة بدر ماذا يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وعبد الرحمن بن عوف كان من هؤلاء. فرجل يكون بهذه الحال يشهد جميع المشاهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه رتبة ومنزلة عظيمة أعطاها الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل. ليس هذا فحسب، بل كان يشارك في المعارك مشاركة فعلية. في يوم أحد بارك الله فيكم أصيب بعدة جراحات حماية وفداء لنبينا عليه الصلاة والسلام. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجرد كلام، وإنما كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حب حقيقي فيه معنى الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تطبيق لشهادة أن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. فهكذا كانوا عليهم رضوان الله تعالى. أيضا بارك الله فيكم عبد الرحمن بن عوف لما شارك في غزوة بدر وقع له موقف غريب. ما هو هذا الموقف؟ قال كنت في الصف الأول في غزوة بدر، فكان عن يميني بعض الشباب من الأنصار، وعن شمالي بعض الشباب من الأنصار، شباب صغار في السن. فتمنيت أني أكون بين أشخاص أكبر من هؤلاء. يعني أحيانا قد يجد الإنسان نفسه بين الصغار يتمنى أن يكون مع الكبار، وخاصة وهم الشجعان الأبطال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال أحدهما لعبد الرحمن بن عوف يا عم أرني أبا جهل. قال ما لك به، يعني ماذا تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت أحدنا. وقال له الآخر مثل ذلك. قال فبينما هما يتكلمان قلت لهما هذا صاحبكما اللذان تسألان عنه، أشرت لهما إلى أبي جهل، هم الأنصار سكان المدينة وصغار في السن ما يعرفون هيئة وشكل أبو جهل، فدلهما عبد الرحمن بن عوف على أبي جهل، فقال انقضى عليه مباشرة وذهب إليه وقتله. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأول يا رسول الله أنا قتلته، ويقول الثاني يا رسول الله أنا قتلته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم هل مسحتم سيوفكما؟ قال لا يا رسول الله. فإذا بالدم على كلا السيفين عليهم رضوان الله تعالى. فانظروا إلى أثر عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر. ما كان يأتي إخوان الكرام، ونظن بعض الناس قد يتصور أن تجار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم إذا شاركوا في الحروب والمعارك ودعاهم واستنفرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أهل جبن وضعف، ويعني عدم مقاتلة قوية مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبدا، معاذ الله عز وجل أن يكون هكذا حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل كانوا في مقدم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ينفقون ويتصدقون ويشاركون بأموالهم وأنفسهم قتالا وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون الإنسان الصادق إذا دعاه ولي الأمر إلى أي أمر ليس فيه إغضاب لله عز وجل بادر مباشرة ولم يركن إلى الدنيا، لأنهم يعلمون بارك الله فيكم أن الإنسان مهما طالت حياته في هذه الدنيا إنما هي أيام معدودة، وبعد ذلك بارك الله فيكم كلنا سيخرج عن هذه الدنيا. أيضا عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى كان معروفا بسعة وغزارة العلم، فكان من علماء الصحابة وأحد بحور العلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا عظيما. ولاحظوا بارك الله فيكم تجارة مع علم شرعي وكثرة عمل صالح وصدق في سبيل الله، والله هذا الشرف العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لمن يشاء من عباده. لأن بعض الناس يخوض في مسائل التجارة وهو لا يعلم شيئا من مسائل الدين، قد تكون عليه زكاة، قد تكون بعض المخالفات الشرعية في بعض البيوع، قد تكون هناك بعض المعاملات وبعض الأسئلة لابد أن تعرض على جهات شرعية. فإذا كانت عند الإنسان معلومات دينية كافية بارك الله فيكم استغل هذا المال فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم سلمكم الله أن عبد الرحمن بن عوف كان ممن أعطاهم الله عز وجل العلم الشرعي الغزير، وهذا الأمر بارك الله فيكم توفيق من الله عز وجل. كانت عندهم أشغال، ولكنهم كانوا يحتاجون أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهم كانوا يعلمون بأنهم في مسائل الحياة يحتاجون أن يعرضوا هذه المسائل على أدلة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النصيحة ثم النصيحة لكل أحد، وأنا أول واحد من هؤلاء، أن نقبل على التعلم والتفقه في دين الله عز وجل، على أقل تقدير بارك الله فيكم أن نتقن الأمور والأحكام الأساسية المتعلقة بالعبادات. يعني نتعلم الأمور المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل، نتعلم الأمور المتعلقة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، وبعض المسائل بارك الله فيكم في الزكاة والجنائز. وهذه من أمور ومسائل العلم الأساسية الضرورية، وهي المسائل التي يحتاج إليها الناس دائما. ومن كان بارك الله فيكم ممن اشتغلوا بالتجارة والبيع والشراء، لا بد أن يحرص على التفقه في دين الله عز وجل. وكم مرت علي بعض الأسئلة من قبل بعض التجار، أنهم تمر عليهم بعض الإشكالات وبعض المسائل، ثم بعد ذلك يحتارون ماذا يصنعون، ولو استفتوا لوجدوا بإذن الله عز وجل أجوبة على أسئلتهم، ولأمكنهم أن يجعلوا هذه العقود والعقود التجارية موافقة لما يحبه الله عز وجل ووصى وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكون بإذن الله معاملاتهم من المال الحلال الذي لا شبهة فيه ولا حرام فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. من مناقب عبد الرحمن بن عوف هذه تبين سعة علم هذا الرجل وثقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن عمر بن الخطاب جعله أميرا على الحج في بعض السنوات. ومعلوم بارك الله فيكم أن أمير الحج هو الذي سيقود الناس، وهو الذي يعني سيقود الناس في المناسك، متى يذهبون إلى عرفة، متى يخرجون من عرفة، متى يذهبون إلى مزدلفة، متى يخرجون مزدلفة إلى منى، وهكذا بارك الله فيكم. طيب لماذا فعل عمر بن الخطاب مثل هذا وأوكل هذه المهمة الكبيرة لعبد الرحمن بن عوف؟ لأنه يعلم أن هذا الرجل من علماء الصحابة وأحد أفذاذ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا سلمكم الله وبارك الله فيكم مما يبين لنا سعة علم عبد الرحمن بن عوف الموقف الذي وقع لعمر بن الخطاب. لما ذهب عمر بن الخطاب إلى بعض بلاد الشام معه الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى، لما وصل إلى أول بلاد الشام أخبر بأن الوباء والطاعون قد نزل وحل ببلاد الشام. ومعلوم بارك الله فيكم أن هذا الأمر كان في السنوات القريبة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك كثرة كبيرة من الصحابة الكرام لا زالوا على قيد الحياة. فهنا ماذا صنع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ استشار الصحابة، طلب مشاورتهم وطلب رأيهم، شاور جماعة من الصحابة الكرام من المهاجرين فاختلفوا، قال بعضهم نقبل ونذهب إلى بلاد الشام، وقال بعضهم نرجع ونستبقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندخلهم في هذه المهلكة العظيمة. واستفتى أيضا عمر بن الخطاب وشاور الأنصار فاختلفوا أيضا كذلك، بعضهم يقول نذهب وبعضهم يقول لا نرجع. واستفتى أيضا بعد ذلك عمر بن الخطاب مهاجرة الفتح الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مجموعة من الصحابة، فلم يختلفوا في أن عمر بن الخطاب ينبغي عليه أن يرجع، فعزم عمر بن الخطاب على الرجوع. فقال له أبو عبيد بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فكان عمر بن الخطاب يكره أن يخالف أبا عبيدة، فقال له عمر، يقول لأبي عبيدة: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. المهم كان عبد الرحمن بن عوف غائبا عن هذه المشاورة، فلما رجع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في بلد ولم تكونوا في هذا البلد فلا تقدموا إليه، وإذا كنتم في هذا البلد فلا تخرجوا منه. ففرح عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن عبد الرحمن بن عوف كان عنده علم ما كان عند عمر بن الخطاب ولا كان عند عدد كبير من الصحابة الكرام. وهذا دليل على أن عبد الرحمن بن عوف كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه أشياء لعل بعض الصحابة الآخرين لم يسمعوها من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع مرارا وتكرارا. عبد الرحمن بن عوف يستشار في مسائل فيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويفتي بكذا. فهذا بارك الله فيكم دليل على عناية هذا الصحابي الجليل بالعلم ورواية العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أصيب عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى بمرض فغشي عليه، الذين حوله ظنوا بأنه قد مات فحزنوا لذلك، فاستيقظ وأفاق من إغماءته عليه رضوان الله تعالى. فقال عبد الرحمن بن عوف: لقد غشي علي؟ قالوا: نعم يا أبا محمد. فكنيته أبو محمد. فقال: لقد رأيت في المنام بأنه قد جاءه بعض الناس فيهم غلظة وفيهم شدة. قالوا: لنذهب بعبد الرحمن بن عوف إلى القوي العزيز حتى يحاكمه وحتى يسأله. فبعد ذلك بارك الله فيكم مشوا بعبد الرحمن بن عوف فوجدوا بعض الأشخاص في المنام. فقال: إلى أين تذهبون بهذا الرجل، أي بعبد الرحمن بن عوف؟ قالوا: نذهب به إلى حكم القوي العزيز. فقال لهم هذا الرجل وهم في المنام: دعوه، فإن هذا الرجل ممن كتب الله لهم السعادة وغفر لهم وهم في بطون أمهاتهم، وسيمتع به بنوه مدة من الزمان، أي أنه لن يموت في هذا المرض. فاستفاق عبد الرحمن بن عوف وحكى لهم الموقف، ولم يمت في هذا الوجع الشديد الذي نزل به، ومات بعد ذلك بشهر. وهذه أيضا كرامة من الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل. طبعا بارك الله فيكم، عندما نقول بأن عبد الرحمن بن عوف رأى رؤيا في المنام بأن قائل يقول له إن هؤلاء ممن كتب الله لهم السعادة وغفر لهم وهم في بطون أمهاتهم، ليس هذا اعتمادنا على الرؤيا فقط، وإنما نعتمد على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشره بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأمهات المؤمنين: لا يحن عليكن بعدي إلا الصابرون. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لعبد الرحمن بن عوف: سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة، يدعون له عليهم جميعا رضوان الله تعالى. مات عبد الرحمن بن عوف في خلافة عثمان بن عفان، وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن في البقيع، والبقيع مقبرة أهل المدينة، ودفن في البقيع جمع كبير جدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات عبد الرحمن بن عوف وصلى عليه عثمان، ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وهربت، أو نجاك الله عز وجل من كدرها. لماذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل هذا؟ كانوا يشعر الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الفتن ستقبل عليهم، فمات عبد الرحمن بن عوف ونجاه الله عز وجل من هذه الفتن. والفتن هذه متى وقعت وجرت، وباب الفتنة متى فتح؟ لما قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوقعت خطوب وأمور نجى الله عز وجل بعض الصحابة الكرام منها، وبعض الصحابة الكرام نجاهم الله، أي ماتوا قبل أن تقع مثل هذه الأمور، وبعض الصحابة الكرام أدرك هذه الفتن، ولكنهم ثبتوا وصبروا على دين الله عز وجل، لم يغيروا ولم يبدلوا، عليهم رضوان الله تعالى. وقال مثل كلام علي بن أبي طالب عمرو بن العاص لما مات عبد الرحمن بن عوف، ذكر له بأنه قد مات ولم يتزعزع ولم يذهب منه شيء من مسائل الإيمان التي كان عليها وكان مع نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. هذه بارك الله فيكم منة ونعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى على بعض العباد، عندما تكون الفتن عظيمة والفتن مدلهمة، فينجي الله عز وجل بعض عباده منها، ويثبت الإنسان تثبيت، ويموت الإنسان بارك الله فيكم وهو مقبل على الخير، مقبل على الله سبحانه وتعالى. والله هذا حال وهذا مقام من مقامات الإيمان، ويعني طوبى لمن رزقه الله عز وجل مثل هذه المنزلة الكبيرة وهذه الدرجة العالية العظيمة من منازل الإيمان. وهذه المنزلة العظيمة من أعطاها الله عز وجل لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى. وعندما يدفن في البقيع ويصلي عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويثنون على هذا الصحابي الجليل، هنا لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فهذه شهادة عظيمة جدا من الصحابة الكرام لهذا الصحابي الجليل بأنه قد يعني لقي الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح العظيم، ولقي الله سبحانه وتعالى ولم يتغير ولم يتبدل. نتعلم بارك الله فيكم من سيرة عبد الرحمن بن عوف أن الإنسان لابد أن يكون مكثرا وحريصا على العمل الصالح والعمل الطيب ونفع الناس وبذل الأموال للناس. أهل المدينة فيهم الضعفاء وفيهم الفقراء وفيهم المساكين، ما كان عبد الرحمن بن عوف بينسى أقاربه وينسى أرحامه، وكان يكرمهم إكراما عظيما، حتى ذكرنا بأنهم كانوا عيال على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يقرضهم وثلث يقضي حاجتهم والثلث يصلهم، وهكذا والله ينبغي أن يكون الإنسان على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة وأفضل النفقة، فقال: على ذي الرحم الكاشح. ما معنى ذي الرحم الكاشح؟ أي بعض الأقارب وبعض الأرحام ممن بينك وبينهم شيء من العداوة أو شيء من البغضاء. أقول هذا الكلام بارك الله فيكم لأن بعض الناس عندما تذكرهم بالصدقة وبذل المال للفقراء والمساكين وتقول له فتش في أقاربك، فتش في أرحامك، يقول أقاربي كلهم والله الحمد والمنة أهل يسار وأهل مال وأهل خير ونعمة وفضل. نقول فتش بارك الله فيك، كم من شخص كان فقيرا مسكينا محتاجا ولكنه لا يتكلم أبدا. والله أنا أعرف بعض الأشخاص، أعرف بأن أوضاعهم المادية أسأل الله أن يسر عليهم وأن يعينهم وأن يفرج كربتهم، ولكن لا تسمع منه أي شكاية وتسمع منه صبرا عظيما. هم أهل التعفف، ففتشوا في أقاربكم وفتشوا في أرحامكم. وأيضا نتعلم بارك الله فيكم من سيرة عبد الرحمن بن عوف أن بعد العسر يسر، وأن الإنسان إذا حرص على المال الحلال بورك له فيه. عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة النبوية مع جماعة من الصحابة الكرام، ما كان عندهم شيء من المال، مرت الأيام اليسيرة والأشهر اليسيرة وإذا بالدنيا تقبل على هؤلاء ويفتح الله عز وجل عليهم، ولم يتغيروا ولم يتبدلوا، يعطون العطاء العظيم ويعطون الفقراء ويعطون المساكين ويعطون المحتاجين. هكذا إذا صبر الإنسان وإذا احتسب على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل المال العظيم. ولكن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نعم الله عز وجل علينا إذا أردنا أن تبقى هذه النعم فهي تحتاج منا إلى شكر وحمد وثناء على الله عز وجل، وتحتاج منا أن نصبر على حال الرخاء وأن نصبر على حال الشدة. لأن بعض الناس والله لا يصبر إذا ابتلي باليسار وإذا ابتلي بالسراء، وقد يضرب أروع الأمثلة إذا ابتلي بالضراء، ولكنه إذا ابتلي بالسراء لا يصبر أبدا. بعض الناس يملكون الأموال الطائلة والأموال العظيمة ولكنه لا يفكر في يوم من الأيام أن يوقف شيء من هذا المال على الفقراء والمساكين. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان هكذا أبدا، وإنما كان ينفق على الفقراء والمساكين ويعطي الضعفاء ويعطي المحتاجين، فبارك الله عز وجل له في ماله بركة عظيمة. فالبركة العظيمة الكبيرة تكون من ربنا سبحانه وتعالى وتكون من الله عز وجل. والله مهما فعلنا كي نحفظ أموالنا من ألا تصيبها الكوارث وألا تأتي عليها النوازل لن نتمكن من ذلك، فالذي يحفظ المال إنما هو الله سبحانه وتعالى. وكم من أموال والله كان مصدرها من حرام يجمعها الإنسان ويسر بها ويظن بأنه كلما ازداد ماله كلما يعني كان على خير عظيم، وفي لحظة واحدة تذهب كل هذه الأموال. يعني الإنسان قد يجمع الملايين من أمور الدنيا ويصاب بمرض فيحتاج أن يدفع كل هذه الملايين حتى يعالج نفسه من هذا المرض الذي نزل به. وأحيانا الإنسان قد يجمع المال الكبير والملايين الكثيرة ولكن يبتلى بأبنائه يمشون في طرق وأشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ما قيمة هذه الأموال؟ والله لا قيمة لها ولا وزن لها ولا يكون لها أي طعم بارك الله فيكم. فلذلك إذا أردنا أن تحفظ أموالنا وأن يبارك لنا فيها علينا بأن نستغلها في طاعة الله وأن نتقرب إلى الله عز وجل بها. فمن أدى شكر الله عز وجل على نعمة المال فتح الله عز وجل عليه. وحقيقة إخواني وأخواتي لو صنعنا مثل ما يصنع عبد الرحمن بن عوف في الصدقة والإنفاق على الفقراء والمساكين لعلك لن تجد في البلد أو في المدينة الواحدة أو في الدولة الواحدة أي فقير أو مسكين، ولكنك للأسف الشديد تجد من هذا بخلا بالمال، فتجد الفقير يحقد على الغني والعياذ بالله. وهذا الأمر بسبب تكالب الناس على مسائل الدنيا وجشعهم وطمعهم فيها. وأما إذا تراحمنا وعطف الغني على الفقير وجدنا الخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى، وكان المجتمع مترابطا متماسكا لا يوجد حقد بين الغني والفقير، والفقير يعني يحب الغني والغني يرحم الفقير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة الكرام أجمعين على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا ومن نحبهم في الله عز وجل وعلمائنا ومشايخنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.